النصر بوحدك لا يعقل.
أسعد الله أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة التي نقدمها لحضراتكم من استوديوهات قناة العالم في طهران. ويسعدني أن نرحب بضيفي في هذه التغطية، السيد حسام حمزة أستاذ العلاقات الدولية من الجزائر، كذلك أرحب بالدكتور حسان الزين الباحث السياسي من البرازيل. شكرا جزيلا لكما على حضوركما في هذه التغطية. أبدأ منك دكتور حسان الزين، يعني نسمع في وكالات الأنباء يعني تداول لأخبار تتحدث بأن الضربة التي تشهدها اليوم الأراضي المحتلة والكيان الإسرائيلي لم تشهد مثيلا لها منذ عقود. ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
السلام عليكم لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. أولا الرحمة للشهداء ويعني والعزة لشعوبنا في منطقتنا، لأن هذه الشعوب تستحق أن تكون عزيزة رغم الغطرة الأمريكية والإمبراطورية الأمريكية والكيان العبري. أولا خلينا نتكلم عن إدارة التحكم والسيطرة والمبادرة. قام العدو الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران كما قام على شعوبنا جميعا كان في لبنان وسوريا، فكانت لديه المبادرة الأولى، الضربة الأولى كما يقال في العلم العسكري، فكانت اليد الطولة اللي في ساعات معينة كانت لهذا الكيان. نغم أن النشوة التي يتمتع بها الكيان رغم كل ما يمكن القول عنه نتيجة الاستراتيجية التي اتبعها ونتيجة السقوط للجمهورية العربية السورية في يديه، ظن هذا الكيان بأن لديه المبادرة الأولى في المنطقة. جاءت الضربة الآن التي والموجات، خلينا نتكلم عن موجات ضربات متعددة قامت بها الجمهورية الإسلامية بعد ما أخذت المبادرة الآن، وهي صاحبة المبادرة وصاحبة اليد الطولة الآن. هل ستستمر هذه اليد وهذه الموجات إلى فترات ما بعد يعني السبت وغيره إلى أيام معدودة؟ قد يكون هذا الأمر، وهذا الظاهر اتجاه الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية في إيران والقيادة العسكرية بحيث أن تبقي الكية أن تحت سيطرة النار. خلينا نقول أن هذا الكيان مؤلف من نقطتين أساسيتين لا غير، هو الجيش والأمن والمستوطن. حينما يدك الكيان وتصبح الأمن في الكيان العبري في فلسطين المحتلة مفقودا من ناحية أنه دائما في الملاجئ، لا يستطيع هذا الكيان، لأنه من ناحية عملية، خلينا نرجع شوية لوراء ونقول أن الحروب التي خاضها الكيان مع الدول العربية المجاورة كانت حروب قصيرة يعني الأمد، يعني 3 أيام 4 أيام 7 أيام، ينفي أقصى حد. بعدها أصبحت حروب المقاومة على أساس حروب الاستنزاف. هذه حروب الاستنزاف التي قادتها المقاومة أدت إلى تغيير استراتيجية الكيان من ناحية عسكرية ومن ناحية أمنية. الآن رجعنا للمربع الأول، بمعنى أنها رجعنا إلى حروب بين دولتين، رغم أن المسافة هي تقريبا شيء 1000 متر بالنسبة إلى الحدود الإيرانية. فينا نقول أن هذه المسافة وهذه المساحة هي فيها في جزئية، جزء سلبي وجزء إيجابي. ولكن الجزء السلبي على الكيان هو أن هذا الكيان يعيش في ساعاته مع شعبه، إن صح أن يكون مع مستوطنيه ومع قطعان مستوطنيه تحت النيران. نحن بنرجع شوي لورا بنقول أن اليمنيين خاضوا حربا واستطاعوا بخلال استراتيجياتهم كمان هي الخلل الكبير بالنسبة للأمن القومي على إسرائيل. نحن الآن أمام يعني مشروعين كبيرين. المشروع الأول هو أن يبقى الكيان كما يقول الإسرائيليين ويحققوا أمنهم القومي على مستوى الكيان فلسطين المحتلة وعلى مستوى المنطقة، ظنا منهم أن الجغرافيا تساعدهم، يعني التوغل الجغرافي كان في لبنان في بعض أجزائه وإن كان في سوريا، ظنا منهم أنهم يساعدهم على ذلك. أتت الآن قوتين، قوة الإيرانية التي هي وعلى بعد مسافة معينة لا تستطيع تأمين الأمن القومي بالنسبة إليها، نحن نتكلم عن أمن قومي إسرائيلي بين المزدوجين والأمن القومي الإسلامي والعربي بشكل مباشر. هذه النقطة. النقطة الثانية أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران هو ليس ردا طبيعيا خلينا نقول على العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، بل هو أكثر من ذلك، يمكن تحديده بطبقات معينة. أول شيء إعادة الثقة.
كيف يمكن قراءة هذا الرد الإيراني الذي شهدناه اليوم؟ طبعا نحن ما زلنا في الخطوات البدائية كما يؤكد المسؤولون الإيرانيون بأن عملية الوعد الصادق 3 سوف تكون مستمرة حتى تحقيق أهدافها، لا تقتصر بهذه الضربات. كيف يمكن تفسير هذه الضربة دكتور حسان؟
التفسير هو يمكن أخذه بأن الجمهورية الإسلامية في إيران أعادت الثقة أول شيء إلى والأمل لشعوب المنطقة ولشعبها وللقيادة العسكرية ولكل ما تملكه من قوة، على أساس أن الإسرائيلي الغطرسة الإسرائيلية وما تمكن الإسرائيلي فيه من ضربة هناك وضربة هناك واغتيال هنا وهنا، الآن أصبحت المبادرة بيد الجمهورية الإسلامية. هذه أول إعادة الثقة بالنسبة للقيادة. اثنين، على المستوى الاستراتيجي هو مهم جدا. شوف لدي تفسير واضح أنا بأن الإسرائيلي بأن الأمريكي هو الذي يقود المعركة وليس الإسرائيلي، يعني الأمريكي هو الذي يعني أهدى الإسرائيلي إلى هذه الطريق، بحيث أن ترامب يعني يضع شروطه السياسية وواضح من خلال كلماته منذ أيام وحتى في هذه اللحظات هو يخوض هذه المعركة ويقول للإيراني أن لدينا شروط على الطاولة وهذه هي إسرائيل الذي تعتدي عليكم وتستطيع تحقيق هذه هي الشروط. فإذا هذه أولا. اثنين، إعادة الاعتبار لما يمكن تسميته الأمن القومي العربي والإسلامي. هذه نقطة مهمة جدا، رغم أن هناك شهداء ولكن بالنهاية هي نحن نتكلم عن محصلة استراتيجية ولا نتكلم عن شهيد هنا وهناك. بالنهاية المعركة فيها هي شهداء، والذي يحقق أهدافه في النهاية هو الذي ينتصر في المعركة، وهذا لديه في التاريخ كثير كثير من التجارب. ثلاثة، على مستوى أن هناك الإحباط الذي حصل في العالم العربي والإسلامي، عودة هذه الضربات والتكثيفها بموجات معينة على الكيان العبري تعيد لهذه القضية الأساسية أن الأمن القومي العربي والإسلامي لديه من يدافع عنه إن كان على المستوى العالمي وإن كان على مستوى المنطقة. أربعة، وهو مهم جدا، أن الجمهورية الإسلامية حين تمادر بصواريخها فرد صوتية تعني أن لديها القدرة العسكرية والعقل المهم. نحن نعرف أنه في الفترات الماضية كان الحديث عن العقل اليمني بسبب يعني صواريخه الفرد صوتية، ونحن عم نتكلم عن اليمن خلينا نقول بين مزدوجين الذي لا حصار عليه والذي يملك قدرة عسكرية، ولكن بسبب القدرة الاقتصادية وسبب الضعف الاقتصادي والحصار عليه استطاع بقدر يعني بقدر أن يحقق باب المندب استراتيجيا ويحقق حتى المناطق الاقتصادية من إيلات وغيره. جاء الرد الإيراني بعد هذه فترة الزمنية خلينا نقول الفتور والمعركة الذي استطاع الإسرائيلي فيه، هي برأيه أنه حقق انتصارا كبيرا، وهو يستدعي أن
يكمل هذا الانتصار بالنسبة للاعتداء على الجمهورية الإسلامية، لأنه يعتبر الجمهورية الإسلامية وهي حقيقة أن هي الكهف المنيع بالنسبة لكل الأحرار في العالم. إن تكلمنا عن القضية الفلسطينية، فأي دولة في العالم هي تساعد القضية الفلسطينية كما تساعدها الجمهورية الإسلامية، من ناحية عقلية ومن ناحية تدريبات ومن ناحية مال ومن ناحية من جميع النواحي السياسية والمواقف الاقتصادية والمواقف المالية هي وغيرها من الأمور والخبرات. إذا جاء هذا الرد، خلينا نقول هذا الرد كان متقنا حكيما، وهو سيتابع على كل حال، لأنه واضح أن العقلية الإيرانية الآن هي عقلية هي ستقول للإسرائيلي بأنه كفى وليس الإسرائيلي. يعني خلينا نقول أنه هي تعتبر حسب التصريحات الحرس وحسب أن تعتبر أن أمريكا هي جزء من هذه المعركة. لذلك ترتيب الأوراق الآن مع الجمهورية الإسلامية في هذا الرد سيكون له شأن كبير. وعلى فكرة بعد هذه الضربة أخذ
اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي سيد حسام حمزة. قبل أن يعني أطرح السؤال، هنا أنوه بخبر ورد خبر الآن على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، نقلا عن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف أو ينوي استهداف يعني مقار عسكرية تابعة للقوة الجوية الإيرانية. طبعا صبيحة هذا اليوم شهدنا أيضا بعض الاستهدافات في تبريز وأيضا في همدان في نوجب، لا نعلم صحة هذه الأخبار حتى هذه اللحظة، ولكن هذا ما يتم تداوله الآن. دكتور حسام، كيف تنظر إلى رؤية دكتور حسان؟ هو ينظر وله رؤية خاصة حول الرد الإيراني، كيف تفسر أنت هذا الأمر؟
لا، هو أكيد بأن اليوم إيران تدرك تماما بأنها مرحلة صياغة كل المعادلة، ويراد لها أن تقبل بالمعادلة أن يفرضها أن تريد الولايات المتحدة عليها. الكلمة التي
اسمح لي فقط سيد حسام حمزة، اسمح لي فقط علي أن أنوه بهذا الخبر، وأن إطلاق ربما مسيرات من طراز شاهد 136 إيرانية باتجاه يعني الأراضي المحتلة في فلسطين، لا نعلم حتى هذه اللحظة عدد هذه الطائرات المسيرة وهدف هذه الطائرات، ولكن ما ورد الآن من معلومات لم تكن طبعا مؤكدة حتى هذه اللحظة، إطلاق طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 باتجاه الأراضي يعني المحتلة في فلسطين. عذرا على المقاطعة سيد حسام. نعم،
العفو. إذا قلت بأنه فيه إعادة بناء وتشكيل قواعد إقليمية، وإيران وهذا هي حريصة على لا يكون الأمر على حسابها، وخاصة قلت منذ قليل هناك كرر استخدامها في خطاب إعادة بناء الشرق إما إلا بإعادة قوة هناك. نتنياهو يقصد بأن القوة المهيمنة لا يمكن لأي أحد طاهيها المنطق أي أحد أن يضعها أو يرفض سياساتها. طبعا هذا غير مقبول ولا تسمح به إيران، هي تعرف تماما كبير وكبير جدا تحدي كبير بالنسبة للقضية الفلسطينية، أنه لو يعني تستطيع الكيان أن يقوم معادلة كيف الأكيد بأن القضية تزال. وفي المقابل أيضا كل إيران أن تجاب وتفرض تأكد على محورية المحورية كلما كان هذا في صالح الفلسطينية. وطبعا هنا أنا أتفق زميل من البراد تحدد الدور الذي تؤديه في دعم المقاومة. إذن هذا من ناحية، يمكن القول أيضا بأنه المستقبل الذي يجلس هو مرتبط بالإقليم، وبالتالي إيران تعرف تماما بأن تنجح هذه المرة أو إرسال الرسائل الكافية للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم ككل. دولة محورية لا يمكن تجاوزها، يمكن إرغامها على هي ترفضها وعلى مشروع تقطيب أغراض السلمية، فالأكيد بأنها الضحية أو ربما كان الكبيرة جد المستقبل. إذن يحرك قرار استراتيجي اليوم في اعتقادي هو الوعي بهذه المسائل، وهو الوعي أيضا بخوض هذه المعركة مهما كلفتها، سيحدد مستقبلنا، سيحدد مستقبل المنطقة في المراحل المقبلة.
دكتور حسان، في هذه اللحظات نحن نستمع إلى أخبار، تأتي هذه الأخبار نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، تقول بأن زينة الرؤوس الحربية لهذه الصواريخ التي أطلقت من إيران كانت مذهلة. نحن في حرب، في خضم حرب بدأها الكيان الإسرائيلي. ربما في ظل هذه الحرب وكل عبارة لها يعني بعدها، نستمع إلى هذا الكلام من قناة 12 الإسرائيلية وهي قناة عبرية. كيف يمكن تفسير هذا؟
أولا خلينا نقول أن التوازن، يعني الفرق بين الجمهورية الإسلامية في إيران ليس فقط، يعني خلينا نقول أحد أهداف العدو بالنسبة للجمهورية الإسلامية ليس فقط أنه يدعم القضية الفلسطينية، يعني القضية الفلسطينية هي أحد الأجزاء المهمة في العقل الإسرائيلي، في المخ الشيطان الإسرائيلي بالنسبة للجمهورية الإسلامية، ولكن إذا عملنا مقارنة على المستوى العلمي ومستوى الأبحاث، الجمهورية الإسلامية تمتلك من الأبحاث ما يفوق الكثير الكثير من الإسرائيلي، والعقل الإسرائيلي، المخ الشيطان الإسرائيلي هو لديه أي فكرة تقول نحن متفوقون في المنطقة علميا وعسكريا وأمنيا وغيره، ويريدون هذا التفوق على جميع الدول الإسلامية والعربية وعلى مستوى كما يقولون إسرائيل الكبرى أو إسرائيل العظمى. ومن هنا العقل الإيراني الذي تطور جدا بسبب يعني إبداعاته استطاع أن يحمل هذه الرؤوس. نحن نتكلم عن رؤوس، يعني عن صواريخ فرد صوتية، وعلى فكرة أن الصواريخ الفرد صوتية هي لا تمتلكها كل دول العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية هي بلشت فيها بال2019. الرئيس بوتين ظهر في العالم في أحد المرات ويباهي بأنه يمتلك صاروخ فرد صوتي 25 ضعف. اليمنيين امتلكوا هذا الصاروخ، الإيرانيين امتلكوا هذا الصاروخ. إذن المسألة مع الجمهورية الإسلامية هي ليس فقط أنها تدعم القضية الفلسطينية، بل هي تعتبر كهف أساسي ويعني ومدرسة علمية مهمة جدا تطالب فيها بالحق في جميع أنحاء العالم. هي يعني نموذج مختلف عن النماذج الموجودة، إن كان النموذج الروسي الآن، وإن كان النموذج الصيني الآن، وإن كان بعض النماذج الأوروبيين الآن أو في أمريكا اللاتينية، هناك نموذج كمان يمكن الحديث عنه بدعم القضية الفلسطينية وبدعم الحق من ناحية سياسية. الجمهورية الإسلامية تمتلك الكثير الكثير، تمتلك عقل نووي الآن، تمتلك على مستوى الصواريخ، ونحن نتكلم على مستوى الصواريخ ليس صواريخ فرد صوتية بل صواريخ أخرى ممكن أن تكون لها دور أساسي. وأنا أذكر هنا سماحة السيد نصر الله رحمة الله عليه حينما قال أنه هو يعني صرح بتصريح مهم أن صواريخنا ليس فقط يعني تفخت شباك أو باب، إنما تدمر يعني أبنية، وهذا بدأ يتضح فيها الآن تغيير المعركة. شوف المعركة التي تدرج فيها حسب الصورة لم تتضح بعد كيف تتعامل الجمهورية الإسلامية وكيف يتعامل إسرائيلي بعد الآن مع يعني مع الأوراق حتى الأمريكي فيها، ويعني وكالكثير من الدول في المنطقة كيف ستكون فيها. ولكن الظاهر أهم نقطة هي ما تحدثت عنها أنا، بأنه هي النقطة الأساسية هي إجعال الكيان العبري في الملاجئ، وهذه نقطة مهمة جدا على أساس أن المستوطن، إحنا إن إسرائيل تمتلك جيش وتمتلك مستوطن، إذا فقد الأمن وفقد الجيش وضرب الجيش والمستوطن ليس لديه استثمار، لأنه اللي بيتابع الإسرائيليين كيف يتعاملون مع حكوماتهم بالنسبة للمستوطنات، هما يعني يبتزون حكوماتهم من ناحية مالية، إنهم يعلمون كما أنتم تعلمون، هذه واضع في الحال. لذلك الجمهورية الإسلامية تدرج بي وتتبعت 150 صاروخ
حسب الاحصاءات هلا، حسب تبعت 150 صاروخ، بعد شوي تبعت طيران، بعد شوي. اذا هذه الموجات التصاعديه والهابطه ستجعل الكيان يعني لفتره معينه، لخمسة ايام، سبعة ايام، تسعة ايام، لتحقيق اهدافها. واهم اهدافها انا اظن ان الايراني لن يذهب الى المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه. قد اغلق هذا الباب، او قد يفتح ابواب اخرى من ناحيه الكثير من العقول ومن الباحثين يطرحون ان لماذا لا يمكن للجمهوريه الاسلاميه ان تمتلك القوه، تمتلك القنبله النوويه، لان القنبله النوويه هي جزء فيها. وانا اريد ان اذكر بان ستالين الرئيس السوفيتي انذاك، ومعروف عنه ستالين، هو كانت هناك خطه امريكيه بعد الحرب وانتهاء الحرب ان تخوضها ب 250 مدينه تدمر بالاسلحه النوويه اللي فيها. ستالين جمع العلماء بطريقته هي الخاصه، ان كان مخطئا او يعني او غير ذلك، قاسيا كما يقال، جمع العلماء وابدع العلماء الروس من ناحيه استخباراتيه وان كان ناحيه عقول، واقاموا بهذه هي القنبله، وكانت هي نقطه مهمه جدا للتعامل مع روزفلت وتشرشل في ذلك الوقت. كوريا الشماليه تملك هذا الامر، الصينيين يملكون هذا الامر. فاذا كان هؤلاء الشياطين،
نعم،
انا بحكي بالعالم
دكتور حسان، يعني دكتور حسان، يعني هذا واضح في المجال الدفاعي الإيراني بأن امتلاك القنبلة النووية هو يكون من المحرمات، وهذا أمرا محسوما في العقلية الاستراتيجية الإيرانية وأيضا العقلية الدفاعية الإيرانية، وهذا أمرا محرما لدى إيران. سيد حسام حمزة، يعني حقيقة في هذه اللحظات نحن نشهد استهداف، تتناقل وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هنالك استهداف يطال منشآت أصفهان النووية. ألم يكن هذا الاستهداف للمنشآت النووية هو محرم دوليا؟ لماذا تقوم إسرائيل تحت وضح النهار باستهداف المنشآت النووية الإيرانية ولم يكن هنالك أي رف جفن في العالم تجاه ما يحدث في الكيان الإسرائيلي؟
أكيد بأنه ما يحصل هو محرم دوليا. قبل قليل كانت فيه الأمن والجزائر هذا الاستهداف، علاوة على كون محرم وخطيرة دولة على المنطقة، أي سلوك إشعاعات وحيتها لا تختلف من هو دليل عربدة على منطقة تطور الذي يسير وتسير به حكومة، معناه هي توقف لها بحق الى قصف هذه المنشآت، وان كان هذا القصف يترتب عنه كما قلنا تبعات خطيره مدمره على الانسان وعلى البيئه على حد سواء. وبالتالي انا اعتقد بانه هذا المنطق في الحقيقه سيكون مدمرا على مستوى المنطقه والاقليم ومستوى العالم، ان لم تسارع المجموعه ولم تسارع مجلس الامن لا وقف هذا التهور، هذا الجنون الذي بات ينتاب اتجاهه لا لشيء الا لكي يستمر في الحكم ولكي يطيل في عمر حكومته. اذا مره اخرى اتاكد بانه هذا شخص، هذا مجرم الحرب، لا شيء يوقفه ولا شيء يحركه غير مصالحه الشخصيه. ودليل ذلك ان هذه السياسات أتت على الأمن، الكيان أمني المستوطنين وأمني السكان هناك، لأنه يعني اليوم عندما نرى كل هذا الحجم من الهجمات ومن الردود الإيرانية بالصواريخ المقاتلة وبالطائرات المسيرة التي تقطف مختلف المدن الفلسطينية المحتلة على رأسها تعتبر عاصمة للكيان، فالأكيد بأن الذي سيشعر باللا أمن الخوف والتهديد هو المواطن وليس الحكومة. وبالتالي فلاحظ بأن هذه السياسة المجنونة والسياسة المتهورة التي يتبعها نتنياهو كانت سببا في فقدان الصهاينة في حد ذاتهم، في فقدان ما يسمى بالشعب الإسرائيلي لأمنه. إذن أكيد بأن الاستمرار في هذا النهج كما قلت سيتجه بنا تدريجيا نحو المواجهة الصفرية الصفرية، مع العلم بأن يعني مثل هذه الهجمات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني. يعني فيه الكثير من الشهادات، في حتى شهادات وكالة دولية للطاقة البرية التي تؤكد بأن هناك منشآت كبيرة وكبيرة جدا موجودة تحت الأرض وبأنها محصنة ولا يمكن الوصول إليها. وبالتالي ما يقوم به الكيان اليوم عبر قصف ما هو ظاهر أو ما موجود على الأرض من هذه المنشآت النووية ليس إلا تعبيرا أولا على أنه طرف متهور يمكن أن يقوم بأي شيء من أجل تحقيقه، ثم أيضا هو يحاول الذهاب كما قلت بالمنطقة وربما حتى جر إيران قرارات تكون تكلفها في المستقبل كلفا استراتيجية باهظة. على كل حال هذا يعني معروف، وأظن بأن الذين يتابعون يعرف هذا المنطق الذي يفكر به نتنياهو، وبالتالي تصبح اليوم ضرورة التدخل وضرورة العمل بمنطق مختلف خاصة من القوى الكبرى القوى المؤثرة تصبح حتمية اليوم، لأنه إن بقينا على هذا المنوال وبقي منطق المشاهدة دون التدخل فحينها حين تندلع الحرب والحرب العالمية الكل سيكون متأثرا والكل سيدفع ثمن هذا التخاذل وثمن هذا السكوت عن هذه العربدة والغطرسة التي يمارسها الكيان.
بالتأكيد دكتور حسان زين، هذه أسلوب التعامل هو يعد يعني ازدواجية في المعايير لدى المجتمع الدولي، أليس كذلك؟ كيف تنظر أنت إلى هذا الموضوع؟
دائرة هي ليست معركة ما بين يعني إسرائيل الكيان العبري وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران. الكيان العبري هو يعني خلينا نقول هو يعني بارجة حربية غربية أي يستخدمها الغرب لمآربه يعني ويتعبر عنه، وإن كان يعني هذا فيه إشكالية كبيرة من ناحية من يحكم من، هل يحكم اللوبي الصهيوني الغرب أم الغرب يعني يحكم إسرائيل. ظهر هناك تشابك واضح في هذا الأمر. ازدواجية المعايير بالنسبة للدول الغربية وقحة جدا، نحن نتكلم عن 53 ألف شهيد فلسطيني، أرقام محددة غير الأرقام، هي أرقام معلنة غير الأرقام، ولم يرف له جفن. دول العالم وحكومات العالم لم ترف جفن لهذا الاعتداء الإنساني. بعدين إسرائيل هي خارج القانون، وهذا عبر عنه الأمريكيون من فترة لما حكم نتنياهو في المحكمة الجنائية، وظهر ترامب وقال بأن نحن يعني اخترعنا هذه المحاكم فقط ليحاكموا الآخرين وليس ليحاكمونا نحن. وهذه يعني هو عم يتكلم بحقيقة بأن هذا الأمر. لذلك لما تكلم إسرائيل تخرق قوانين الدولية وتضرب المنشآت النووية وتضرب الأطفال وإلى ما هنالك من الأمور الإنسانية التي تخرقها، نحن ونكون غير عارفين بإسرائيل. أول إسرائيل شر مطلق، أو مصطلح، هذا المصطلح يعبر الكثير فيه. ما في شيء شر بالعالم مطلق مثل إسرائيل، وكل ما يخرج عنها هو يخرج خارج عن القانون وخارج عن الإنسانية والبشرية، تمثل التوحش البشري. وليس هذا كلام فقط المسلمين، حتى الكثير من المسيحيين يقولون ذلك في الغرب وفي غير الغرب. تعامل هذه الدول هي تستطيع على الاستمرار. نعطي مثل ماكرون بهاليومين ما صرح به امبارح أو اليوم أو فيه، ما يا سيد ماكرون، ما أنت في الاتفاق النووي الاستثمارات اللي كانت عندك بالجمهورية الإسلامية ضربت فيها عرض الحائط في الإمبراطورية الأمريكية. اثنين، الاستثمار الذي كان مع أستراليا كمانتين أخرجتك منها أمريكا. أنت بحد ذاتك بقلت في أكثر من مكان بأن الأمريكيون يستعبدوننا ويبيعون النفط بأربع أضعاف، وأنت اللي طلبت بجاي إيش. فإذا كيف أنت تبرر لنفسك هذا الأمر ولا تبرر الذين يدافعون عن أرضهم وجغرافيتهم وسلطتهم وشعبهم وعن حقوقهم؟ الغربيين للأسف الشديد هم الآن خارج اللعبة على المستوى السياسي، بمعنى أنهم خاسرون من ناحية مع الروس في المعركة في أوكرانيا، وأكثر الناس خاسرين
هن، والامريكيون يتعاملون معهم بانهم هم طرف ثاني. وطبعا كل العالم بيعرف ما تحدث فيه ترامب ونائبي حول حول الاوروبيين. اذا حينما نتكلم عن الازدواجيه، مش بس هيك، هذه المنظمات كلها جميعا، المنظمه الذريه وغيرها في فيينا وغيرها من الامور، هي اصلا هي جزء من المعركه. يعني الاستراتيجيه الامريكيه تتعامل مع هذه المنظمات على اساس انها تخرجها للعلن، بحيث ان اذا تحقق استراتيجيتها واهدافها ومصالحها الاقتصاديه والماليه بيمشي الحال. اذا لا نسعى الى، وهذا ما فعله ترامب في هذه الايام او في الست يعني المفاوضات التي حصلت مع الجمهوريه الاسلاميه هي في ايران، بنسميه الخداع الاستراتيجي. طبعا الخداع الاستراتيجي اصلا الامام الخميني قدس سره بيعرف، حتى هو قال في احد المرات ان حتى لو قالت لا اله الا الله يعني انتم بك تنظروا لهذا الامر بنظر بعين الاعتبار. الجمهوريه الاسلاميه قائد مهم جدا الان على مستوى القياده وحكمته القياده، ويتعامل مع الامر بشكل اكثر منطقي وعملي وتحقيق اهدافه. اولا طبعا هو يتمتع بمرونه عاليه من ناحية العقلية ومن ناحية الخبرة، يعني هو يمتلك خبرة كبيرة إن كان لما كان رئيس جمهورية ولا لما كان الآن يعني القائد الأعلى والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وليس فقط هو يتمتع، يعني هو مرجع كمية ديني مهم، وكل ذلك تحت لوائه يمكن تحقيق الكثير من الأهداف. الأوروبيين، أنا شوف للأسف الشديد ليس الأوروبيين فقط، يعني أنت حتى خذ كل دول العالم. يعني امبارح الروس الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي، قال ترامب كلينتين قال انا خلال 24 ساعه سأوقف الحرب وانا سلام، وبعد شوي تدك كل الصواريخ وتدك الطائرات المطارات الروسيه. اذا لا يمكن التعامل مع الرئيس ترامب او مع الاداره الامريكيه على انها تملك ثقه. الثقه هو ان تملك انت قانون الاساس اسي فيها وتفرض قوانينك، وهذا الظاهر من امبارح لليوم ما يسعى إليه الإيرانيون بطريقة أو بأخرى لفرض شروطهم ولفرض معادلة جديدة قد لا تظهر الآن في هذه الأيام. وهنا أنا أفهم أن هناك يعني متابعة جدا كبيرة ستكون لأيام وليس يعني ليوم يومين، لأسابيع معينة في هذا يعني التصاعد الذي، لأن الجمهورية لديها أوراق كثيرة وليس فقط صواريخ فرض صوتية، هرمز وغيرها، مضائق والنفط وغيرها من الأمور التي يمكن الحديث عنها كثيرا على المستوى الاستراتيجي بالنسبة إليه. والتعويل على المنظمات الدولية كما يعول على الهواء. أعطيك مثل، في لبنان حصل اتفاق، هذا الاتفاق واضح في لبنان بأن اللبنانيين نفذوا هذا الاتفاق، ولكن إسرائيل لا تقيم اتفاقا أصلا في بالعقيدة. شوف نتنياهو اللي بيتابع ما يقوله بكل حرفية، هو يتعامل بالأمور الدينية في ترويضها بالنسبة للمسائل السياسية والعسكرية. حينما تكلم عن 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 يشوع عن يعني عن الأشعرية فيها، وتكلم عن هذا الأمر وتكلم عن القدرة، إنه يخلط الأمور الدينية الذي هو في التلمودية، وهذا واضح فيها في التعامل مع الآخرين إن كان في فلسطين المحتلة وإن كان في، شوف يعني في عند الانتقام، حتى بالنسبة يعودون بك إلى 3000 سنة لورا، حتى يعودون بك إلى خيبر، حتى يعودون بك إلى كل هذه الأمور. القضية الدينية بالنسبة للمق الشيطاني الإسرائيلي هو نقطة مهمة في الصراع، وهذا ما تحدث عنها علماؤنا وقادتنا في الكثير. تحدث عنه الإمام الصادق ب73 في محاضرة في الكويت بهذه الصيغة، تحدث عنه الإمام الخميني أكثر من مرة بهذه الصيغة. نعم. لذلك من هنا النظر إلى موضوع الدول الغربية والدول على أنها هي دول قد تكون محايدة، لا، هي شريكة في، نعم، هذه المعركة.
دكتور حسان الزين، يعني نحن فقدنا الاتصال مع السيد حسام حمزة، على كل نشكره على كل ما قدمه خلال هذه التغطية. أرحب أيضا بالسيد محمد ويس المهري، المحلل السياسي الباحث السياسي من مالي، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. سيد مهري، يعني اليوم نحن نتحدث ونقلا عن وسائل إعلام أمريكية تقول بأن المسؤولين الإيرانيين ربما يتحدثون عن تجديد الحالة وتجديد الهجوم على الأراضي الإسرائيلية إذا تطلب ذلك. كيف يمكن قراءة هذه الرسالة؟
نعم، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. طبعا الموقف الموقف تغير يعني بشكل كبير. يعني لاحظنا اليوم ان هناك توجه كبير وتغير في الموقف من ناحية أن الرد الإيراني الكبير والمزلزل الذي حدث اليوم في تل أبيب وفي بعض المواقع في الكيان الصهيوني غير الموقف بشكل كبير، وحتى شهدنا بعض التراجعات خاصة الموقف الأمريكي. كان يظن يعني الكيان بأن الضربات التي نفذها والهجمات التي نفذها ضد إيران أنها سوف تمر يعني بسهولة، ولن يكون هناك رد مثل الرد المزلزل الذي حدث مساء اليوم. لذلك هذا الموقف وهذه التطورات وهذه المعطيات الجديدة ألقت بظلالها، والولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في هذا الصراع الذي هو حاولت أن تلجم إسرائيل، لأنها تعرف عواقب ذلك الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة أن الولايات المتحدة لديها قواعد ولديها مصالح يعني في الخليج هناك وفي المنطقة بشكل عام، ولديها تواجد وتخشى
اليوم. سيد مهري اليوم ثبت بأن ربما الولايات المتحدة الأمريكية هي متورطة وهي داعمة وهي مشاركة في هذه العملية التي نفذتها إسرائيل في إيران، والهجمات التي بالنتيجة استهدفت فيها مواقع في إيران. ولكن على ما يبدو بأن هذا التوافق وهذا التناغم كل يرى مصلحته في هذا الأمر، أليس كذلك؟
نعم، كما تعرفون يعني الرئيس الأمريكي الموجود في البيت الأبيض هو رجل يعني ذو خلفية اقتصادية وينظر الأمور من وراء الخلفيات الاقتصادية والأمور الاقتصادية، ولا يريد أن تتورط الولايات المتحدة في هذه الحرب التي سوف تكلفها ثمنا غاليا جدا. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات الإيرانية ليست تلك القوات السهلة أو تلك الدولة السهلة التي يمكن استهدافها، ولا يكون لذلك عواقب وخيمة، والولايات المتحدة تعرف ذلك. يعني أن الجيش الإيراني والقوات الإيرانية لديها قوة ضاربة جدا وتستطيع أن تستهدف الولايات المتحدة في المنطقة وتكون للتدخل وإمداد الكيان الصهيوني والدخول معه في هذه الحرب. سوف يورط الولايات المتحدة في حرب هي في غنى عنها وتحاول أن تنأى بنفسها عن ذلك. لاحظنا ذلك عندما بدأت هذه القوات وبدأت قوات الكيان الصهيوني في تنفيذ هذه العملية وهذا الهجوم والعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رأينا التأكيدات من الأمريكيين ومن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة غير مشاركة في ذلك، ولكن بحكم يعني أن الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن هذا الكيان وهي داخلة في أمور كثيرة ومتشابكة مع هذا الكيان، ولكن تحاول أن تقلل الأضرار بأقل ولكن السبل
ولكن سيد مهري إذا سمعتني فقط أطرح السؤال، اسمح لي فقط أطرح السؤال. يعني شهدنا في الأيام القليلة الماضية استعدادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الاستعدادات كانت مؤشر إلى ربما علم الولايات المتحدة الأمريكية بما سيحدث في المنطقة وبالهجمة. من بين هذه المؤشرات ربما يعني نستطيع أن نقول بأن إجلاء وإخلاء السفارات الأمريكية في العراق في البحرين وفي الكويت كان يعني مؤشرا على ذلك. كيف تنظر أنت إلى هذا الأمر؟ الولايات المتحدة الأمريكية ثبت بأنها متورطة اليوم في هذا الهجوم وهذه العملية وهذه الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في إيران. كيف يمكن بالنتيجة قراءة الموقف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟
نعم، هي الولايات المتحدة الأمريكية نعم هي متورطة في هذا الصراع بحكم أنها تعلم بتوقيته وكانت على علم بهذه العمليات التي خطط لها الكيان يعني منذ فترة طويلة، وحتى سئل الرئيس الأمريكي ترامب عن ذلك وقال كنا نعلم بذلك، وحتى تحدث عن المهلة التي كان يتحدث عنها مهلة 60 يوم. ولكن كما قلت يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من هذا الصراع بأقل الأضرار وبأقل الأثمان، ولكن هي متورطة إلى النخاع ومشاركة حتى في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن الأمور التي هي موجودة في المنطقة لا تريد الولايات المتحدة أن يتم استهداف مواقعها وقواعدها في المنطقة ومصالحها في المنطقة. وحتى يبدو أنها أخطأت في التقدير هي والكيان، يعني كانوا يظنون أنها عملية خاطفة وأنه سوف يتم شل القدرات الإيرانية والقيام بهذه المهمة بنجاح، والنجاح في استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا الاستهداف فشل في وقت قياسي. جاء الرد الإيراني وجاء الاستهداف يعني بشكل كبير، ورأينا حتى من الصور ومن الفيديوهات التي تم تداولها من تلك المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية كمية الأضرار وكمية الدمار الهائل في تلك المناطق. وحتى تحدثت بعض المصادر من هناك بأن هناك أحداث خطيرة ومواقع استراتيجية استهدفتها الصواريخ الإيرانية. هم لم يقدروا هذا الموضوع وكانوا يظنون أنه سوف يمر ويكون يعني له أمثلة مثل ما حدث في الفترات الماضية عندما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، وكانت تحاول أن تقوم بالمساعي الدبلوماسية، وكانت هناك حتى المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني، وكانت الدبلوماسية الإيرانية ناشطة، وكانوا يظنون أنه يمكن ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا ترد بهذا الرد الذي كان اليوم مزلزلا، وكان وهو مستمر حتى حسب المسؤولين الإيرانيين أن هذه العملية سوف تستمر ولن يمر هذا
بالفعل. يعني أشارت أنباء إيرانية كلها تتحدث بأن ربما هذه الضربة وهذه العملية، عملية الوعد الصادق 3، سوف تكون مستمرة حتى تحقيق جميع أهداف. اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور حسان الزين. يعني اليوم أيضا سمعنا من إيران، من مسؤولين إيرانيين، بأنهم يتحدثون عن المنظمات، أي منظمة أو أي منظومة دفاعية تابعة لأي دولة سوف تقوم بدعم إسرائيل في حربها سوف يعني تنال عقابا عسيرا. كيف يمكن تفسير هذا؟
واضح أن الإيرانيين اتخذوا قرارا يعني خلينا نقول أكثر جدية وواقعيا في بالمنطق السليم، بأن هذه الدول الذي هي لأنه الإسرائيلي شو بيسرب؟ بيسرب بيقول إنه المملكة العربية السعودية والله شغلت، الأردن شغل يعني منظومات الدفاعية. بنعرف نحن إنه يعني أكثر القواعد العسكرية الموجودة في الخليج موجود في هذه الدول العربية التي هي واضح فيها لديها بعض منها بدأ علاقات مع الكيان العبري، رغم أن يعني الكل تقريبا أعلن استنكاره وأعلن أن الأمر يعني يستحق الاستنكار من وزارة الخارجية، حتى المملكة العربية السعودية قامت في ذلك والإمارات قامت في ذلك. هذا يعني أن هناك أكثر جدية في هذا الموضوع. اثنين، خلينا نقول أن الإيراني جدي في تغيير المعادلة، يعني ليس الأمر هو فقط أنه يريد أن يقول ضربة كما حصل، لأنه في الضربات السابقة الوعد الصادق أول وعد صادق اثنين كان هناك نوعا ما عند الإيراني هو محاولة ليس أقول استعراض القوة ولكن لعدم الموقف الحاد بالنسبة للحرب، يعني كانت أمور أن لا تأخذ الأمور إلى حرب، ولكن بعد أن اعتدى الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية بهذه الطريقة. وأنا أريد أن يعني بين مزدوجين، يعني التجربة اللبنانية في التعامل الإسرائيلي مع المقاومة يجب أن تكون هناك فيها تؤخذ منها العبر، بمعنى أنا يعني خليني أقول بكل بساطة أن استشهاد قوة الرضوان في لبنان كانت هي جزء شبيهة باستشهاد الذي حصل في الجمهورية الإسلامية إيالا، وبالتالي الإسرائيلي سيتابع في هذه الأمور من ناحية نحو الأعلى، وهذا واضح في بالنسبة لذلك من هنا الجمهورية الإسلامية أخذت الموقف الحاد وبدأت بالمبادرة. الآن الإيراني هو صاحب المبادرة، متى يقف لا أحد يعرف، حتى تحقيق الأهداف كما يقول الإيرانيين. وما هي هذه الأهداف؟ حتى الآن واضح أن هذه الأهداف هي الشروط الإيرانية وليس الشروط الأمريكية. وأريد أن ألفت النظر للمشاهد أن الأمريكي هو ليس شريك، برأيي المتواضع الأمريكي هو الذي يدير المعركة، في اسمه تعدد أدوار وحدة هدف، نعم الأمريكي هو الذي يدير المعركة والأمريكي يستطيع إيقاف المعركة،
ولا يستطيع الخطوط الحمر تخطيها الإسرائيلي إن لم يكن هناك موافقة أمريكية وبصمة بالعشرة. هلأ كيف بيحصل إسرائيل على هذه الموافقة؟ بيكون فيها تداخل مصالح اقتصادية وغيرها؟ لا، الأمريكي هو الأساس وليس الإسرائيلي. الإسرائيلي ينفذ، وكل الحديث اللي نحكي فيه نحن عن نتنياهو وخلاف ترامب هذا يعني بس مشهد يعني هوليودي، ما في غير. ما كان الحديث مع جون بايدن نفس الشيء، إيه مع نتنياهو. إسرائيل هي أولا في المنطقة، وكل الدول العربية والإسلامية هي ثانيا في المنطقة، حتى ولا لديها أهمية هي مطلقة. لذلك الإيراني يفهم هذه العقلية ويعرف ما سيريد فعله بتحقيق أهدافه، على مستوى أنه يريد أن يقول للأردن مثلا، يريد أن يقول للدول العربية والإسلامية أن لا تتجرأي، لأن سيكون الأمر وبالا عليك، لأن نحن انتهكنا، اعتدي علينا، اعتدينا على جغرافيتنا، اعتدينا على قادتنا، وبالتالي سيكون الأمر أكثر جدية. بس أما الأمريكي، لماذا الأمريكي يعني أعلن وقال أنه أنا ما خصني بهذا الاتهام؟ هو جزء من المعركة، هو جزء من الخدائع الأمريكية، هو جزء من هذه اللعبة الذي يقودها الأمريكي مع الإسرائيلي. الأمريكي إذا استطاع يريد أن يقول إيقاف الحرب، يقف الحرب وبكل بساطة، وهو الذي أعلن الاتفاق. شوف بلبنان لما طلع ترامب وقال له لنتنياهو بدك توقف، بدك تحط الاتفاق، حمل الاتفاق نتنياهو، لم يلتزم به. صحيح حتى الأمريكي لم يلتزم به. أصلا كيف يكون الأمريكي هو راعي للثقة؟ هو ليس ثقة أصلا، ترامب ليس ثقة. ما طلع ترامب وقال لما استشهد شهيد سليماني وقال أنا وأعلن هذا الاستشهاد؟ الأمريكي هو الأساسي في المنطقة، الإمبراطورية الأمريكية في المنطقة. لذلك تصريحات الحرس والبيانات التي يعني لا تخفي هذا الأمر، بأن الأمريكي حتى تصريحات على مستوى السياسي من الرئيس زبكشيان وغيره كانت هذه ملفتة لهذا الأمر، أن الأمريكي هو الأساسي في هذه المعركة. لذلك من المهم الآن أن ترى الصورة كيف ستؤول الأمور. هل الإيراني سيتابع هذا الأمر إلى عدة أيام ليعطي مثلا أحد أهم الأمن الإسرائيلي القومي، إيه هو مهدد في خطر من ناحية هذه الصواريخ، وهو كذلك يعني بلشت الأهداف تظهر فيها. اثنين، كيف ستتعامل مع الأمريكي مع القواعد الأمريكية في المنطقة، على أساس أن الأمريكي شريك في راداراته وفي كل ما يمكن. حتى الطائرات الأمريكية كانت تعلق فوق الجمهورية الإسلامية في إيران، لما كانت الطائرات الإسرائيلية يعني تغتال المسؤولين الإيرانيين والشهداء. من هنا نفهم أن الأمور فيها مع الدول. ليش؟ لأنه بالنهائي الجمهورية الإسلامية تمتلك حلفاء. هل الحلفاء هم جديين في التعاطي مع الأمر؟ وأنا أقصد الروسي والصيني في هذا الموضوع. هل تجربتهم هي ناجعة مع القضية الفلسطينية؟ هذا سؤال مهم جدا على فكرة، لأنه بيطلع الرئيس بوتين بيقول أنا بدي أخلاق الغرب، بيطلع الرئيس الصيني بيقول العدالة الاجتماعية والعدالة على مستوى النظام العالمي الجديد. ترامب حقق الآن ما يمكن تسميته معاهدة أو اتفاق مع الصيني اقتصاديا يناغم الرئيس بوتين فيه. الوحيد الذي لا يتناغم معه مع شروطه هي الجمهورية الإسلامية في الإيرانية، وبالتالي الجمهورية الإسلامية في الإيرانية هي العين الحمراء عليها من ناحية النظام العالمي الجديد. وأريد أن أقول لك يعني إن استشهاد السيد نصر الله على المستوى المنطقة كان له دورا مهما جدا في تغيير النظام بالمنطقة والنظام العالمي الجديد. لذلك الخطوط الحمر التي تحدث عنها كاتس مثلا، ويتحدث عنها الإسرائيليين الآن، ويتحدث عنها الأمريكيين، النظر إلى الأمريكي يجب أن يفهم بأن الأمريكي هو عدو لكل شعوبنا في المنطقة، ولا يمكن مأمنه، هو شريك أساسي في اللعبة إن لم يكن هو الذي يقود اللعبة. من هنا يعني ما هي الصورة التي تتضح فيها؟ ما هي الموقف الإيراني منها؟ ما هي الموقف الروسي في هذا الأمر؟ هو موقف الصيني؟ تترك إيران لهذا الأمر كمانتين؟ هذا ليس فقط بالتصريحات، لا، فقط بالتصريحات الإماراتية وبالتصريحات السعودية وبالتصريحات الدول طبعا لا. الاتصال الذي حصل بين ترامب وأمير قطر هو مهم جدا، وهذا دليل أن الأمريكي أن الضربات حققت جزء من أهدافها وليس كل الأهداف آفية، لأنه عندما يبدأ الدبلوماسية هي بالتحرك، ويعني الدبلوماسية هي لإنقاذ العدو الإسرائيلي، إنقاذ الكيان الإسرائيلي.
واضح. دكتور حسان الزين الباحث السياسي كنت معنا من البرازيل، شكرا من البرازيل، شكرا جزيلا لك. اسمح لي أن أرحب بالسيد أحمد الياسري رئيس المركز العربي للدراسات من سيدني. أهلا بك سيد أحمد. سمعت الحوار الذي كنا نتحدث به حول يعني ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي في إيران. كيف يمكن النظر إلى هذه الجريمة؟ هل ضلوع يعني الولايات المتحدة الأمريكية سيرتب عليها يعني أمور قانونية؟
تحياناً أقلتك وتحياناً جميل مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أنا أعتقد أنه هناك يعني محاولة لإدارة الصراع في المنطقة. إسرائيل تريد أن تأخذ المبادرة نتنياهو يعني، وترامب يريد هو أن يخرج هذا المشهد يعني. ولكن حصل الحقيقة، أنا كنت أتابع الصحافة الأمريكية وأشار له، أشار لهذا المعنى اليوم نتنياهو بتصريحاته حينما قال أن يعني الذهاب إلى أمريكا أجل الأمك الإيرانية التي حصلت اليوم، وكان مقررا العملية أن تكون في الشهر الرابع، وربما كان يشير إلى المهلة التي يعني حددها ترامب من القوام الإيراني. كان واضح بتصريحات وما أشار إلى أن هناك حالة تنسيق الحقيقة، إضافة إلى أن إسرائيل
نعم. سيد أحمد الياسري فقط اسمح لي، سيد أحمد الياسري هل تسمعني؟ فقط اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر. أنطونيو غوتيريش يتحدث، الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث في ربما تصريح جديد وموقف جديد، يتحدث عن يعني تقليل التصعيد في المنطقة، ويقول بأن التصعيد في المنطقة كفى تصعيد في المنطقة ويجب التحلي بالدبلوماسية في ما يدور بين إيران وبين إسرائيل. كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟
هناك تخوف عالمي تصريحات بشكل مباشر يعني من اشتعال رقعة الحرب، خصوصا بعد أن يعني امتصت إيران الضربة صباحا وأعادت الرد بنفس اليوم يعني. فهذا مؤشر أن التصريحات الإيرانية والتصريحات الإسرائيلية تشير إلى أن الحرب ممكن أن تتوسع في المنطقة. هذا أمر يؤثر على أسواق الطاقة، صعود أسعار النفط اليوم بسبب هذه الاستهدافات المتبادلة، ويؤثر على يعني خطوط الملاحه التجاريه في منطقه يعني مضيق هرمز والخليج القناطي، اضافه الى منطقه البحر الاحمر التي هدت في الفتره الاخيره. فانا اعتقد هناك تخوفات عالميه، كل دول العالم تشترك بهذا التخوف. حضرتك ليس فقط في هذا المشهد يعني مشهد الشرق الاوسط، ايضا شاهدنا الاستهداف يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه أيضا أحدثت إرباك في الاقتصادات العالمية وأثرت على الأسواق عندنا في المناطق في الدول الغربية. أنا أعتقد هذا هو النظلة الدولية تحاول أن ترسم لنفسها مساحة يعني، خصوصا وأن يعني النقطة التي ينطلق من الصراع
نعم
وكالة الطاقة الدولية والمظلة الدولية، يعني هذا ملف دولي الحقيقة.
هناك ربما رداءة في الصوت، يجب إصلاح هذه العملية. في هذا المجال اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من مالي السيد مهري. يعني سمعنا في هذه اللحظات ربما بعض وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن موجة صواريخ ربما ستطلق من الأراضي المحتلة باتجاه يعني الأراضي الإيرانية. كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني شهدنا ما شهدناه اليوم ومنذ مساء اليوم مساء الجمعة وحتى هذه اللحظة اعتراض الطائرات المسيرة التي كانت تجوب سواء يعني السماء في يعني ضواحي العاصمة الإيرانية طهران وأيضا في العاصمة الإيرانية طهران وباقي المدن. تم رصد هذه الطائرات المسيرة وتم يعني اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية. هل اليوم هل ما نشهده الآن تغيير في التكتيك لدى الكيان الإسرائيلي بدلا للطائرات المسيرة التي يعني ثبت بأنها لم تجد نفعا، بدأت القوات الإسرائيلية تلتجئ إلى سلاح آخر وهو الصواريخ؟
نعم، كل هذه التحركات وكل هذه الأشياء هي تأتي في سياق العربدة التي ينفذها هذا الكيان يعني الصهيوني، ولكن هو تورط يعني عند تستطيع كما يقال أن تبدأ الحرب ولكن أن تنهيها ذلك صعب جدا، وتحتاج وسوف تحتاج من يخرجها من هذا المأزق الذي دخلت فيه وهي العرابة الأساسية لها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه المرة ليست ككل المرات، يعني اليوم تغيرت المعادلة ببداية الرد الإيراني الذي كان يعني كبيرا جدا وكانت آثار الدمار له كبيرة وواسعة جدا، وبدأت تراجعات كثيرة في هذا الكيان. يعني الآن يحاول أن يرد بعض من ما وجهه بعض أن تم إراقة ذلك كله بهذه الصواريخ البالستية التي أطلقها الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية. هو الآن يريد أن يستعيد زمام المبادرة ولكن ذلك صعب جدا، إيران ليست كمثل المواقع وليس كمثل بعض الجهات التي استهدفها هذا الكيان، وكان يظن أنه يستطيع أن يغير أمور كثيرة، ورأينا تلك العربدة التي مارسها نتنياهو وكان يقول سوف نغير الشرق الأوسط ونحن أصبحنا كذا وكذا بعد الاستهدافات التي حدثت في الأراضي المحتلة في فلسطين وغزة ولبنان وغيرها من الدول، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من تستطيع أن تلجم هذا الكيان، واستهدافها ليس بالاستهداف السهل، ورأينا هذا التغير الكبير في الموقف الآن الموقف العسكري، وهو يحاول أن يستخدم أسلحة متطورة وسوف يضطر لاستخدام كل الوسائل المتطورة لديه والتكنولوجيا التي لديه من أجل استعادة زمام المبادرة ومن أجل البحث عن انتصارات وهمية هو لن يحصل عليها. هذا الاستهداف فشل من ساعاته الأولى، وامتصت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية هذا الهجوم وردت بشكل سريع واستعادت زمام المبادرة، وحتى تم تعيين بعض القادة الجدد في مكان القادة الذين تم استهدافهم، واستهداف أو استشهاد أي قائد لا يؤثر على المعركة، والمعركة مستمرة مع هذا الكيان. وحتى رأينا تغير في مواقف كثير من الدول الإسلامية التي كانت هي في خلاف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورأينا إدانات واسعة من الدول الإسلامية وحتى من الدول الأجنبية، لأنها تأفيق في القانون الدولي وفي الأعراف الدولية وفي العلاقات الدولية هذا العدوان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وغير مقبول، وتحدثت عن ذلك الأمم المتحدة وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكثير من المنظمات الدولية. هذا الكيان حتى قبل هذا الاستهداف والعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أصبح معزولا، رأينا تلك المظاهرات وتلك الاستنكارات وتلك الاستهجانات والعقوبات التي قامت بها دول أجنبية أوروبية غربية كانت هي في منذ فترة قريبة هي حليفة لهذا الكيان، ولكن هذه الانتهاكات وهذه الممارسات وهذه العربدة التي يمارسها هذا الكيان لم تعد مقبولة دوليا، وحتى في الرأي العام الدولي الشعبي والرسمي أصبح هذا الكيان منبوذ نتيجة لهذه الممارسات ونتيجة لهذه الانتهاكات وضربه حائط لكل القوانين والأعراف الدولية في العالم. لذلك لم يعد هناك أي حليف لهذا الكيان أو مساند له إلا الولايات المتحدة التي هي مشاركة في هذه الانتهاكات وهذه العربدة وهذه الممارسات التي يقوم بها هذا الكيان المجرم. نعم
سيد الياسري، اليوم في خلال الأخبار ورد خبر أسر ربما قائدة لطيارة F-35 بعد استهدافها من قبل القوات الإيرانية. طائرتين من طراز F-35 تم اعتراضها في الأراضي الإيرانية وأسر قائدة لإحدى هاتين الطائرتين في إيران. هل هذه القضية سوف تغير المعادلة في هذه الحرب؟ هناك مشكلة في الصوت. نعم نسمعك.
أنا أسمعك جيدا.
نعم. أسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم تفضل.
نعم أنا أعتقد أن المعادلة بدأت تتغير بالرد الإيراني الحقيقة، يعني حجم الاستدامة المباغت الإسرائيلي الذي يعني لم يكن مفاجئا. إيران تعرف أنه ممكن أن يحصل استدامة، ولكن الكل كان يتوقع إجراء الجلسة السادسة من يعني مفاوضات التفاوض النووي، ولكن الطريقة التي دخلت بها إسرائيل والمباغتة وتعدد الأهداف، يعني حتى الهدف المعلن هو استهداف المواقع النووية، ولكنها ذهبت لاختيار قادة إيران ولضرب المواقع المدنية أيضا. فهذا أمر، وبدأ نتنياهو يرفع سقف هذا الحرب، ستستمر لأسابيع، لن نتوقف عند استهداف المواقع النووية، سنذهب لمحاولة ضرب يعني الدولة الإيرانية ومحاولة إسقاط النظام الإيراني. يعني بدأ السقف يرتفع بعد الضربة الصباحية، ولكن بمجرد أن حصل الردع